له وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. هذه الآيات إكمال لما سبقها من آيات ومن عرض في أحوال المنافقين وسيرهم وطبائعهم وذكر خصائصهم، وهي خصائص وأوصاف تتكرر في كل زمن، وشأن القرآن كما ذكرنا في أكثر من مناسبة أنه لا يذكر أشخاصا بأسمائهم ولا رجالا بأعيانهم، وإنما يأتي بالصفات، أولا لتعرف الأحوال، ولأن مثل هذه الصفات كلما وجدت في زمن فإن الحكم يكون مرتبطا بها. ثم أيضا هو أسلوب من أساليب الدعوة كما ذكرنا أيضا، وهو أنه لا تكون المصلحة غالبا وبخاصة الأحاديث التي تلقى على الناس والمواعظ العامة التي يوجه بها الناس أن يذكر أشخاص بأعيانهم، لأن هذا قد يكون سبيلا إلى عدوهم وإلى عدم إفساح الطريق لهم للرجوع، لأن ذكر الشخص بعينه على رؤوس الملأ هذا إما أن يجعله يتعنت، وإما أنه يجعله يستكبر، أو يجعله كذلك ييأس في الرجوع إلى طريق الحق. ولهذا أكثر أساليب القرآن أنها تذكر أناسا بأوصافهم، وإن كانت السيرة قد حفظت أسماء بعض أشخاص، ولكن أسلوب القرآن هو ومنهم ونحو هذه الأساليب. فقال الله عز وجل هنا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. تذكر كتب التفسير وتتناقل، وكما ذكر ابن كثير هنا رحمه الله قصة مروية بسند ضعيف، بل بعضهم جعلها من الموضوع في قصة ثعلبة ابن حافظ الأنصاري، على أنه هو المقصود في قوله ومنهم من عاهد الله، وقيل إنه معتب أيضا واحد من الصحابة، أو أنه فيهما جميعا. ولكن ما يتعلق بثعلبة الذي عليه المحققون أن هذه القصة لا تثبت في حقه، وإنما يبقى الوصف كما أوردت الآية من غير حرص على تعيين شخص بعينه. ولكن لا شك أن هناك من اتصف بهذه الصفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أن تكون منطبقة على شخص بعينه محفوظ اسمه فهذا يحتاج بالنظر في الأسانيد إلى نظر. وإلا الشيخ رحمه الله ابن كثير هنا ذكر قصة ثعلبة بن حافظ, وهي قصة تتناقلها كتب التفسير والسير في قصة طويلة, خلاصتها أن ثعلبة وهو بدري, ثعلبة شخصية حقيقية, ثعلبة بن حافظ الأنصاري شخصية حقيقية وهو بدري, ولكن على حسب ما ورد في هذه القصة أنه يكون من أهل النفاق, لكن كما قلنا القصة ضعيفة إن لم تكن موضوعة, بل جعلها بعضهم في صف الموضوع. وعلى كل حال خلاصة القصة أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا, ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثعلبة, قليل تطيق وقليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. وقال: لو شئت أن تسير هذه الجبال معي ذهبا, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, لفعلت, ولكن أجوع يوما وأشبع يوما, أو كما ورد. ولا زال ثعلبة يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدعو الله أن يرزقه مالا. فدعا الله, دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يرزق ثعلبة مالا, فقال: اللهم ارزق ثعلبة مالا. فاتخذ غنما فبارك الله فيها, فضاق بها, ضاقت بها المدينة, فخرج بها إلى أودية أو شعاب من شعاب المدينة, فكان لا يشهد إلا صلاة الظهر والعصر, ثم زاد ماله وشغل به كما تقول الرواية, فصار لا يحضر إلا الجمعة ولا يشهد إلا الجمعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث المصدقين إلى الأنحاء ليجمعوا على الناس صدقاتهم, فكان أرسل رجلين من الأنصار إلى ثعلبة وإلى رجل من بني سليم في آخرين ليأخذوا صدقاتهم. فلما جاءوا إلى ثعلبة كما تقول الرواية وسألوه حق الله عز وجل, قال: اذهبوا فإذا فرغتم من الناس فارجعوا إلي. فذهبوا ومروا بهذا الذين بني سليم, فأعطاهم وأحسن عطاءهم وأعطاهم من كرائم أمواله. ثم عادوا إلى ثعلبة فصار يقلب ويقول: إنها جزية, إنها لأخت الجزية. ثم لم يدفع صدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم, هكذا تقول الرواية. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المصدقان, ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بقصة هذا الذي من بني سليم وذلك وثعلبة, دعا النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من بني سليم بالبركة والخير, وقال: يا ويح ثعلبة, يا ويح ثعلبة. وفيه نزل قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فذهب صاحب له يذكره ويخبره بما نزل في حقه, فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته فلم يقبلها منه النبي صلى الله عليه وسلم, هكذا تقول الرواية. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه أبو بكر رضي الله عنه, فذهب ثعلبة بصدقته إلى أبي بكر فلم يقبلها, وقال: صدقة لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا لا أقبلها. ثم توفي أبو بكر, ثم خلفه عمر رضي الله عنه, فذهب ثعلبة بصدقته إلى عمر فأباها أيضا, وقال: صدقة لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا أبو بكر فأنا لا أقبلها. ثم توفي عمر رضي الله عنه فخلفه عثمان رضي الله عنه أيضا فتنات الصدقة إلى عثمان فلم يقبلها ثم توفيت علبة في خلافة عثمان. هكذا تقول الرواية وكما قلنا هي ضعيفة بل تكاد تكون موضوعة في حق علبة رضي الله عنه. لكن لا شك أن الصفة كما في كتاب الله تنطبق على كثيرين نسأل الله السلامة، وبخاصة أن المال إذا أصابه الإنسان فإنه كثيرا ما يؤدي إلى الطغيان كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فمن صفات المنافقين أنهم يعدون أنفسهم بالخير ويعدون من حولهم كذلك أيضا بالنفق، فإذا مكن لهم وحصل لهم ما أرادوا من وسائل الرفعة والجاه في الدنيا تنكروا لنعم الله عز وجل ونسبوها إلى أنفسهم، كما قال الله عز وجل فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم عندي بل هي فتنة، وكما قال الله عز وجل في قارون إنما أوتيته على علم عندي. فمن علامات النفاق أنهم يتنكرون لنعم الله عز وجل وينسبوها إلى أنفسهم أو إلى آبائهم فيقول ورثتها كابرا عن كابر، وكما في قصة الثلاثة الذين من بني إسرائيل الأقر الأبرص والأقرع والأعمى، وكان من حالهم ما كان وأرسل الله عز وجل إليهم الملك ليبتليهم، فجاء الأبرص فسأله ما حاجتك؟ قال أن يذهب الله عني ما بي من أذى وما أتبلغ به، فمسح برأسه فمسح عليه فذهب ما به من أذى الذي كان يقدره الناس ورغفه مالا أو أعطاه ناقة عشراء، على كل حال الرواية معروفة وقصة الصحيحين. لكن الأعمى الأبرص والأقرع تنكروا لنعم الله، فلما جاءهم في الحال الثانية جاءهم هذا الذي أرسله الله إليهم يتنكروا النعم، حتى حينما قال لهم قال للأبرص ألم أذكرك أبرص يقدرك الناس فقيرا لا مال لك، قال اذهب عني إنما هذا المال ورثته كابرا عن كابر. فهذا هو شأن النفاق وشأن المنافقين، يتنكرون لنعم الله عز وجل وينسون ماضيهم من فقر ومن بلاء ومن شدة ومن مرض ونحو ذلك. فالله عز وجل يقول هنا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فعاهد الله إما أن يكون عاهده فعلا علما أو يكون عاهده في نفسه وبينه وبين نفسه لئن أوتيت مالا لأفعلن كذا ولا أتصدقن بكذا ولا أعطين المال حقه أو لا أصرفنه في وجهه. فإذا ما تحقق له ما أراد وساق الله إليه من خيراته ونعمه تنكر لنعم الله وبطر وآذى خلق الله. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الصدقة هي إعطاء حق الله عز وجل في المال، والصلاح هو صرفه على النفس بما ينفع وبما تقتضيه وجوه الشرع. لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وهذا كما ذكرنا قبل قليل شأن كثير من الناس، تكون مبدأ حياتهم في فقر وفي شدة أو في حال متوسطة، ثم يسوق الله عز وجل عليه أو إليه من خيره وفضله ما يسوق، فيتميز على الناس بماله وتتسع ممتلكاته، ثم إذا هو يبخل وإذا هو يتنكر وإذا هو ينسى حق الله عز وجل. فلما آتاهم من فضله، أولا الإيتاء من الله والفضل من الله، ومع هذا الإنسان كفور والإنسان جحود، على الرغم أن الإتيان من الله وأنه الأسباب هذه يسوقها الله عز وجل، وإذا شاء أنتجت مسبباتها وإذا شاء لم تنتج شيئا. ولهذا تلاحظون أن الناس تضرب في هذه الأرض وتمشي في مناكبها ولكن كسوبهم ليست واحدة وأرباحهم ليست واحدة، وما ذلك إلا لأن الأمر بيد الله عز وجل يصرفه كيف يشاء ويسوقه كما يشاء سبحانه وتعالى. فالمال الكثير هو من الله، وقلة المال كذلك أيضا بحكمة الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فكل ذلك من الله عز وجل، ولكن الإنسان كفور جحود، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. فالفضل من الله والإتيان من الله، ولكن الإنسان يتنكر ويجحد. بخلوا به يعني حجبوا حق الله عز وجل فيه، إما أنهم لم يصرفوا حق في الواجبة والنافلة، وتولوا وهم معرضون، تولوا عن طريق الحق وتولوا عما وعدوا به أنفسهم من الصدقة والصلاح وهم معرضون، معرضون عن طريق الحق وصادون عن سبيل الله. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوا. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، يعني قد يكون مبدأ الأمر نسأل الله السلامة تعلق قريب بالمال، ولكنهم حينما جحدوا وتنكروا تحول ذلك نسأل الله السلامة إلى نفاقا في القلوب انعقدت عليه قلوبهم، فأصبحوا منافقين في عقائدهم وأصبحوا منافقين في مسالكهم. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، اشتد الحال عليه نسأل الله السلامة، وصاروا منافقين عقيدة وسلوكا. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني لم يكتب لهم توبة ولم يكتب لهم رجوع، وإنما لاقوا ربهم وهم على هذا النفاق نسأل الله السلامة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، لأنهم قالوا لئن آتانا من فضله لنصدقن، ولكنه آتاهم من فضله فلم يصدقوا، آتاهم من فضله فلم يصدقوا، إذا هم أخلفوا الله ما وعدوا، وكانوا قد وعدوا أن يصرفوا في الخير وأن يبذلوا في سبيل الله. وبما كانوا يكذبون، لأن إخلاف الوعد لا شك أنه نوع من الكذب، وهذا من أظهر مظاهر المنافقين ومن أبرز صفاتهم، أنه إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب، وهم بهذا اجتمع عليهم الكذب واجتمع عليهم الخلف. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ هذه غفلة أصابت هؤلاء المنافقين، وإلا أول الآية ثم تلاحظون أنهم هم توجهوا إلى الله وعلموا ونسبوا الفضل إلى الله، لأنهم قالوا لئن آتانا من فضله، فهم في أول الأمر وفي حال الفقر وفي حال العجز وفي حال المرض وفي حال قلة ذات اليد يتعلقون بالله وينسبون الشيء إلى الله ويرجونه من الله. فلما آتاهم من فضله وحسنت حالهم وزالت خيراتهم وقويت أبدانهم تنكروا ونسوا وأنكروا. فألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ بل هم عالمون، ولكنهم أصابهم بطر العيش وطغيان الغنى، فلم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. السر فيما يبدو والله أعلم هنا هو حديث النفس وما يعيدون به أنفسهم من سوء، ومن سواء في سلوكهم الشخصي أو فيما يريدونه في المؤمنين، في سلوكهم الشخصي فيما يتعلق بمصروفاتهم وفيما يتعلق بسلوكياتهم وفيما يتعلق بأعمالهم، أو سرهم كذلك فيما يتعلق بكيدهم للمؤمنين وكرههم لانتصار المؤمنين وإعلاء وعلو كلمة الحق، ونجواهم يعني فيما يتناجونه فيما بينهم، فيما يتناجون فيما بينهم. إذن النجوى نوع من السر، لكن السر أوسع، السر والنجوى. النجوى نوع من السر ولكنها تناجي بين اثنين أو أكثر على طريقة سرية، ولكن السر عموما أوسع من النجوى. النجوى نوع من السر، فكل نجوى سر وليس كل سر نجوى. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، علام الغيوب سواء فيما وعدوا به أنفسهم وكان يعلم سبحانه أنهم سوف لن يحققوا ما وعدوا، أو يعلم سرهم فيما يتعلق بما علام الغيوب فيما يتعلق بمآناتهم وفيما يتعلق بسوء مصيرهم. ثم قال سبحانه: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أيضا هذه صفة من صفات المنافقين، وكما قلنا هذه السورة هي الفاضحة، سورة التوبة هذه هي الفاضحة. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فمن علامات النفاق ومن صفات المنافقين أنهم يحقرون المؤمنين، وأنهم دائما يتهمون سلوك المؤمنين إن كان كثيرا وإن كان قليلا. ولهذا يعني في كل وقت من علامات النفاق أن يتتبع المنافق سلوك المؤمن، يتتبعه ويضع حوله تشويشا، لم يعطي كلمة وكأنه متجرد وكأنه يريد الحقيقة وكأنه. وهذا باب عريض وباب واسع، وينبغي أن يفقهه الدعاة إلى الله عز وجل، وينبغي أن يفقهه العامة، لأنهم سوف يسمعون في هذا الشيء كثيرا في مسالك الدعاء، سوف يسمعون شيئا كثيرا من المنافقين، سوف يسمعون شيئا كثيرا من الحاجين من المنحرفين الذين يشوشون على سير الدعاء وسير الفضلاء وسير المستمسكين بالحق. فدائما تسمع اللمز في سير الدعاء، واللمز في سير المؤمنين، واللمز في سير الفضلاء، واللمز في سير المحسنين. إما تجده مكتوب تجده مكتوبا، وإما تجده مسموعا أو مقروءا أو بأي طريق. لا 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 ينفكون ولا يفتؤون، يضعون نوعا من التشويشات ونوعا من التشكيك في سير الفضلاء وفي سير العلماء وفي سير الدعاة إلى الله عز وجل وفي سير الغافلين والغافلات من المؤمنين والمؤمنات. ولهذا من شيم أهل النفاق أنهم يلمزون، وإن كان السياق خاص في الصدقات، لكن شأن المنافقين يلمزون دائما في سير المؤمنين والصالحين والفضلاء والمستمسكين والدعاة إلى الله والعلماء. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين، اللمز هو الإشارات الخفية والكلمات غير المباشرة، وهذه من أشد التأثير. الكلمات غير المباشرة أو إيراد الشيء على طريق الاستفهام أو على طريق التجرد، وكان الإنسان يلقي كلمة يقول أنا ما أدري لكن في احتمال، بينما قلبه منعقد على النفاق وصدره مليء بالغيظ والحسد نحو أهل الحق وأهل الخير، لكنه يلقي كلمات على طريق اللمز لا على طريق التصريح وطريق التأثير، لأن هذا أمره يكون أقل تأثيرا. لكن اللمز والإتيان بصفة التجرد أو بصفة الحرية العلمية أو حرية البحث أو حرية الأشياء أو حرية الصحافة أو حرية أي طريقة من الأشياء التي يعني يجعلونها مداخل لهم عريضة ليقعوا في المؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات. فشأن أهل النفاق أنهم يلمزون المتطوعين من المؤمنين. المتطوعين يعني المتطوعين، والتطوع غالبا في إطلاقة في الشرع يراد به الاتيان بالشيء غير الواجب، الاتيان بالشيء غير الواجب من صدقات النفس. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يندب أصحابه للإنفاق في سبيل الله، وبخاصة حينما تأتي نوع من أزمات، إما أن يكون لجهاد وغزوة، وإما أن يكون لطوائف من المؤمنين تبدو فيهم حاجة أو تدف دافة مثلا من الأعراب أو من غيرهم، أو تأتي بعض جهاد من قبائل أو مجموعات تحتاج إلى رفد وتحتاج إلى إعانة. فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يتصدقوا، فكل يسارع في تلبية نداء النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يأتي بالكثير ومنهم من يأتي بالقليل. مما أورد الشيخ هنا قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد غزوة فدعا أصحابه أن يتصدقوا، فأتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ب4000 درهم أو ب2000 على رواية أخرى. وأتى بعضهم بصاع، كان عنده صاعان فأتى بصاع، فقالوا في عبد الرحمن الناس إنه مرائي. قال المنافقون إنه أتى بهذا رياء، وقالوا بصاحب الصاع إن الله لغني عن صاع هذا. إذن هذا نوع من اللمس، بينما الإسلام يطلب من الإنسان من المسلم أن ينفق على قدر ما يجب، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالعبرة هي بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة داعي الإسلام، ثم أيضا العبرة بما في النفوس وبما في القلوب. الإنسان ليس عنده إلا صاعان فيتنازل عن النفس، فالذي أعطى صاعا من صاعين كالذي أعطى نصف مليون من مليون، لأنه أعطى نصف ما يملك، أعطى نصف ما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: درهم سبق 100 درهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: درهم سبق 100 درهم. إنسان عنده 1000 درهم فتصدق منها 100، وإنسان ليس عنده إلا درهمان فتصدق بأحدهما. إذن صاحب الدرهم هذا تصدق بنصف ماله، لأنه ليس عنده إلا درهمان. فالإسلام يقدر لهؤلاء، والعبرة هي بما في النفوس، والعبرة بسماحة القلوب، والعبرة بالمبادرة لإجابة داعي الإسلام وإجابة نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المنافقين هم الذين يدخلون في عقائد الناس ويشككون ويقول هذا منافق وهذا مرائي وهذا يريد السمعة وهذا يريد كذا وكذا. هذه من شأن مسالك المنافقين. فالله عز وجل يقول فيهم: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني المتطوعين. ليس الصدقة واجبة، الصدقة الواجبة هذه ليست محل نظر، إنما كانت النافلة. الكلام في صدقات النافلة، كل ينفق كل يأتي بما يجد. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. لا يجدون إلا جهدهم يعني طاقتهم، أو يبذلون جهدهم، أو يبذلون ما يبذلون في مشقة، على معنى أنهم يتكلفون، بحيث إنهم قد يشقون على أهليهم أو يتحملون في سبيل أن يجيبوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وينفقوا في سبيل الله. فلا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. يا المنافقون ليسخروا من هؤلاء، كما قال في صاحب الصاع: إن الله لغني عن صاع هذا، ويقولون في حق المكذب: إن هذا مرائي، ونحو ذلك. وهذا نوع من السخرية، وغالبا هو سخرية عن طريق اللمز لا عن طريق التصريح. قد يكون يتهامسون، وقد يأتون بعبارات غير مباشرة فيسخرون منهم. سخر الله منهم. فالمآل في حقهم هو أن يسخر الله منهم على إما أن يكون يوم القيامة كما قال نسأل الله فنسيهم، أو أن تكون العاقبة أن يفضحوا في الدنيا بحيث ينكشف حالهم، وبخاصة في ساعات البلاء. ساعات البلاء كثيرا ما تكشف أهل النفاق وتبين الصادق من الكاذب في الدنيا قبل عذاب الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن حال المنافقين حينما ينكشف أمرهم أو حينما يتبين حالهم أنه لا ينفع فيهم لا استغفار، حتى ولو كان الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته ودعاؤه ودينه وسنته لا تنفع إلا المؤمنين الصادقين. المنافقون ولو استغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يغفر لهم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن حتى شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفع إلا أهل الإيمان. وهذه قضية مهمة جدا في العقيدة، هو أن التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم والذي يرجو أن يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يهتم بأمر نفسه، وأن يهتم بصحة معتقده، وأن يهتم بصحة مسلكه، وأن يفتش في نفسه، وأن يحافظ نفسه في الاستقامة على أمر الله وأمر رسوله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع إلا المؤمنين. الله عز وجل قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالإنسان عليه أن يكون على حذر من هذا، حذر كثير. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفع إلا أهل الحق وأهل الصلاح وأهل العقائد المستقيمة، وكما في سورة المنافقون أيضا في قوله سبحانه كانوا يحسبون كل صيحة عليهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يقتل. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم لو رؤوسهم ورأيتهم يسجدون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع إلا أهل الإيمان. فقال هنا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر لهم الله. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شهوقا، حتى إنه قال لو أعلم أنه يغفر لهم في 71 لاستغفرت عليه الصلاة والسلام. ولهذا سيأتي في آخر السورة أنه عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بالمؤمنين، حريص عليه عزيز عليه ما يعنته. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني الأمر متساوي، استغفرت أو لم تستغفر فحال المنافقين محسوم، لا يقبل المراجعة إلا من تاب. فما داموا على النفاق فإنه لا تنفعهم شفاعة الشافعي ولا ينفعهم استغفار المؤمنين. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر لهم. وطبعا مقصود 70 مرة يعني ليس العدد، وإنما مهما كان الاستغفار، مهما كان الاستغفار حتى ولو كان 200 حتى ولو كان 1000 الاستغفار فلن يغفر الله لهم. لن التأبيدية هذه التي تعني التأييد من حالهم ما داموا على هذا النفاق، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. حكم على المنافقين بأنهم كفار. وطبعا كما قلنا وكما مرة كثيرا هو أن الكفر النفاق نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي، والمقصود هنا هو النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي الذي يتعلق ببعض السلوكيات كالكذب مثلا باعتبار خصلة من خصال النفاق، أو الفجور بالخصومة كنوع من النفاق، أو خلف الوعد، وأن هذه لا تؤدي كفرا إلى حال الكفر، ولكن صاحبها على خطر عظيم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهم هنا كافرون وهم فاسقون، وهذا من أشنع الأوصاف التي يتصف بها المنافقون، بل إن المنافقين أشد حالا من الكفار الواضحين والمعلنين حتى في الآخرة صلى الله عليه وسلم، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حقيقة وجدت مجموعة من بحوثكم المتعلقة في المقارنة أو الجمع بين قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم مع قوله صلى الله عليه وسلم خياركم أو الناس معاد خيار في الجاهلية خيار في الإسلام، لأن جزء منها كان موجودا في كتاب آخر، لأني ما عرضت في الجلسة الماضية إلا بعض الذي قدم إلي، والبعض الآخر وجدته في مكان آخر، لعلي أعرضه غدا إن شاء الله، ما أعرضه في جلسة الأحكام إن شاء الله. قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم، أخطأ في الآية، قال ولو أنهم إذ جاءوك فاستغفروا الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أرجو أن توضح لنا هل يستدل بها على أن الرسول واسط بين العبد وربه ويمكن التوسل به، أم أن المقصود غير ذلك؟ فإذا كان واسطة المقصود الوسط على معنى أنه يبلغنا مراد الله، فنعم لا شك أننا لم نعرف الله إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا واسطة. فدين الإسلام بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتم إسلام مسلم إلا أولا بشهادة أن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله تعني أنه هو المبلغ، وأن كل ما جاء به نؤمن به ونتبعه. فلم نعرف الله حق المعرفة ولم نعرف دين الإسلام إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ثقتنا في ذلك. فإذا كان هذا المقصود فنعم هذا حق. وكذلك أيضا في حياته التوسل الذي هو بمعنى أن يستشفع به إلى الله عز وجل في حال حياته، فنعم كان هذا ثابتا، كانوا إما أنهم بأنفسهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، أو يأتون بصبيانهم أو أولادهم أو بمرضاهم من أجل أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معلوم أيضا أنه هذا حق. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فالأمر قد انقطع، إلا ما بقي من هذا الدين المحفوظ الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي النصيحة لأناس يأكلون الثوم والبصل ويأتون إلى المساجد ويؤذون الناس؟ هؤلاء مخطئون ومسيئون، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا إذا بني آدم وإذا الملائكة في المساجد، لأن المساجد هي لجماعات المسلمين، وأمر المسلم أن يأتي إليها وهو على أحسن حال، في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيأتي الإنسان على حال طيبة ورائحة طيبة وسمج حسن، حتى في حركاته مأمور أن يأتي وعليه السكينة وعليه الهدوء وعليه الوقار، ولا يؤذي أحدا، وينتظر الصلاة ودعوة الخير ودعوة المسلمين، يشهد الخير ودعوة المسلمين. فهذا الذي يتعمد أكل الثوم والبصل ثم يأتي إلى المسجد ليؤذي الناس، يجب أنه مسيء، وأن من تعمد مثل هذا وهو عالم بالحكم أنه لا يسلم من إثم. فينبغي للناس أن يراعوا أدب إخوانهم، وأن يلحظوا حقوق إخوانهم، وبخاصة في المجتمعات كالاجتماع لصلاة الجماعة وصلاة الجمعة ونحو ذلك. إذا طاف رجل بعد أذان الفجر هل يصلي ركعتي الطواف أم ركعتي الفجر، أو يصليهما؟ لا يصليهما جميعا، ما دام من عنده سعة من الوقت ويصليهما جميعا. رجل استدان دينا وبعد أن أخذ الدين من صاحبه وجد محتاجا فأعطاه منه، فهل يؤجر في هذا أم لا يجزاه غير ذلك؟ لا لا معنى، جزاه الله خيرا، يعني هو استدان لحاجته ثم رأى أخا له أكثر حاجة فأعطاه منه، هذا خير كثير، هذا خير كثير، بل لعله يؤجر أكثر من إنسان عنده مال كثير ويتصدق منه. هذا الذي يعطي وهو قليل ذات اليد وهو محتاج، هذا من الإيثار، هذا من الإيثار، والله عز وجل قد وصف الأنصار رضوان الله عليهم أنهم يؤثرون عن أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة، لا هذا لا شيء فيه. ما حكم مجامعة الرجل لزوجته وعدم الاغتسال في نفس الوقت ولا حتى الوضوء وينامه على جنابه؟ لا حرج عليه، لكن الأولى أنه إما أن يغتسل قبل أن ينام وإلا أن يتوضأ قبل أن ينام، يتوضأ قبل أن ينام أو يغتسل إلى أمكن، لكنه لو نام جنبا من غير غسل ولا وضوء فلا حرج عليه، فالحال لا يخرج عن دائرة المباح، لكن السنة والمستحب إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ ينام على وضوء. ما الحكم أو ما الرأي في الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم كمثل خالد بن الوليد الذي ظل يتبرك به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فما بقي من شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ذكرناه كثيرا، هذا تطرقنا إليه كثيرا، وقلنا فعلا إن الصحابة كانوا يتبركون للنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، يتبركون بشعره، يتبركون بريقه، ببساطه، بآثار وضوئه، هذا كله ثابت، وقلنا إن هذا في حال حياته لا كان ثابتا، لكن وكذلك ما بقي من آثار، كذلك ما بقي من آثار أيضا كانوا يحفظون بشعره صلى الله عليه وسلم إلى سنوات، كان عند أم سلمة وعند غيرها، فكان إلى سنوات، لكن انقطع الآن، يعني بعده ما كانوا يتبركون بالتراب وما كانوا يتبركون بالمواطن التي مر فيها أبدا، إنما كان في أثار في أجزائه عليه الصلاة والسلام، نعم هذا كان ثابتا، أما ما عداه فلا. هل لن في قوله تعالى فلن يغفر الله لهم مثل لن في قول لن تراني؟ نعم الأصل أنها مثلها، أنها مثلها على اعتبار أنها يعني تفيد لا شك أنها نفي المستقبل، لكن حتى لن يغفر الله لهم يعني ما داموا على هذه الحال، يعني ما داموا منافقين كما هو معروف في قواعد الشرع وفي أصول الشرع أنهم لو تابوا تاب الله عليهم وإذا تابوا غفر الله لهم، لكن ما داموا على هذه الحال فلن يغفر الله لهم. هل بعد العمرة طواف وداع؟ وإذا كان هناك طواف هل يكون بالإحرام؟ نعم بعد العمرة طواف وداع لكنه ليس بالإحرام، بالملابس العادية. على كل هذه الشفاعة نجتهد في تحقيقها جزاك الله خير، نشفع وتؤجرهم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.